بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تدين العملية الإرهابية في شيراز وتندد بصمت وسائل الإعلام الغربية إزاء الجريمة. لبنان يحيي الذكرى السنوية 16 لانتصار المقاومة الإسلامية على الكيان الصهيوني في عدوان تموز. المجلس العسكري الحاكم في النيجر يعتزم محاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد السيد أحمد بن موسى في شيراز، وقدم التعازي باستشهاد أحد المواطنين، وندد ناصر كنعاني بصمت وسائل الإعلام الغربية إزاء هذه الجريمة، مضيفا أن الهجوم على الزوار الأبرياء هو عمل انتقامي من قبل الإرهابيين بسبب الضربات الشديدة التي وجهتها القوات الإيرانية لهم في السنوات الماضية. وبشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة بسبب الحظر الأمريكي، قال إن الإفراج عن الموارد المالية كان على جدول أعمال الحكومة والجهاز الدبلوماسي. وحول زيارة الرئيس الإيراني للسعودية، قال كنعاني إن دعوة الملك السعودي لرئيسي وجهت رسميا، لكنه لم يتم تحديد موعد لهذه الزيارة. أعلن رئيس عدلية محافظة فارس عن اعتقال 4 أشخاص يشتبهوا في تعاونهم في الحادث الإرهابي الذي استهدف مرقد السيد شاشرة. وقال حجة الإسلام والمسلمين كاظم موسوي إن الإرهابي الرئيسي الذي بدأ يطلق النار في المرقد اعتقل على الفور وأحيل إلى المحقق ويتم استجوابه. وكان مرقد شاشرة قد تعرض لهجوم إرهابي في 26 من أكتوبر العام الماضي، ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين، فيما لقي الإرهابي منفذ العملية حتفه، وتم قبل شهر تنفيذ حكم الإعدام بحق إرهابيين 2 ضالعين فيه. يحيي لبنان اليوم الذكرى السنوية 16 لانتصار المقاومة الإسلامية على الكيان الصهيوني في العدوان الذي بدأه الأخير في 12 من تموز عام 2006 وأنهاه مجبرا ومذلولا في 14 من آب. وأسس هذا الانتصار لقواعد اشتباك جديدة وقلب معادلات الكيان الإسرائيلي بل والمعادلات الدولية في المنطقة، وأصبح الكيان يحسب للمقاومة ألف حساب قبل أن يخطو أي خطوة. ومن المقرر أن يلقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء اليوم كلمة بهذه المناسبة. للمزيد من التفاصيل حول هذه الذكرى والأجواء العامة في لبنان، نستمع إلى التقرير التالي.
شكل انتصار المقاومة في 14 من آب أغسطس عام 2006 نقطة تحول في المواجهة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، فبعد 17 عاما جسد لبنان بقوة ثلاثيته الذهبية مقولة العين بالعين، والبادئ لابد أن ينال عقابه، فكما كانت ضربات المقاومة وصليات صواريخها تهز كيان الاحتلال، كان صمود بيئة المقاومة واحتضانهم لها يؤرق الاحتلال الذي راهن على إضعافها عبر تدميره الهمجي ومجازره الموصوفة.
لا شك أنه المقاومة إلى دور كبير، يعني والشعب أكيد يعني لو ما موجود المقاومة ما كان ابن جنوب قاعد بالمنطقة هون.
نحن قاعدين بسهل القيام بفضل المقاومة بفضل السيد حسن تاج رأسنا، يعني ويانا مثل ما أنك شايف نحن قاعدين على الحدود.
أهل القرى الحدودية ثمنوا للمقاومة دورها وأكدوا تمسكهم بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.
ب14 آب بفتخر أنه هيدا نهار كان عيد للمقاومة والتحرير، انهزم العدو الإسرائيلي بفضل من الشعب والمقاومة والجيش.
هو نصر وفخر للجنوب. هذه إسرائيل نزود قاعدة تحت ستار، نحن هيانا قاعدين هون بالنبطية على مفرق في الرمان، والانتصار لكل لبنان.
هذا وكان النصر يترجم بالعودة الأبية للمواطنين إلى قراهم رغم كل أشكال الهمجية والتدمير، حيث تقاطر الجنوبيون فجر 14 من آب عام 2006 معلنين نصرهم على عدو أراد من تهجيرهم إفراغ الجنوب وسلخهم عن المقاومة.
ويبقى 14 من آب بيرق عز وافتخار لكل لبناني وحر في العالم، ووسمة عار على جبين الاحتلال ستلاحقه حتى زواله.
أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى. وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال عضو في المجلس العسكري إن الحكومة النيجيرية جمعت الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الانتقالي في النيجر علي الأمين زين إن رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني أعطى الضوء الأخضر للمحادثات مع لجنة إكواس. وكان برلمان المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا إكواس قرر إرسال لجنة إلى نيامي لمقابلة قادة المجلس العسكري وبحث سبل الحل الدبلوماسي لهذه الأزمة. نددت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بتعرض الأسرى لأبشع أشكال الظلم المستمر عبر إجراءات الاعتقال الإداري التعسفي. وفي بيان لها، كشفت اللجنة أن العدد يقترب من 1300 أسير إداري، حيث يشكل هذا العدد تقريبا ربع الحركة الوطنية الأسيرة في السجون، كما يتم تحويل الكثير من الأسرى من المسار القضائي إلى الاعتقال الإداري. وأضاف البيان أن كل الممارسات بحق الأسرى تتم بأوامر الجهات الأمنية الشباك بحجج ومبررات واهية واتهامات افتراضية باطلة. وشددت اللجنة على مواصلة المعركة المفتوحة لمواجهة الاعتقال الإداري لوقف حالة الألم والنزف المستمر. قال رئيس الوزراء العراقي أن العالم بأكمله مدين لتضحية العراقيين في حربهم ضد تنظيم داعش، لأن الإرهاب لم يستهدف العراق فحسب. وأكد محمد شيع السوداني خلال استقبال قيادات أمنية شاركت في الحرب ضد داعش أن تحرير الموصل من المعارك المهمة، حينما توقع الجميع أن الأمر حسم لصالح دولة الخرافة ونهاية دولة العراق، مشيرا إلى أن عصابة داعش كانت مؤامرة تستهدف دول المنطقة. وأكد أن وقوف المرجعية الدينية المتمثلة في سماحة السيد علي السيستاني وتضحيات العراقيين هي التي أجحظت مؤامرة داعش، مستذكرا بإجلال واحترام جميع الشهداء لا سيما شهداء قادة النصر. اتهم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قوات الدعم السريع بالغدر والخيانة. وقال البرهان في كلمة له بمناسبة العيد الوطني للجيش إن الحرب فرضت على الحكومة دفاعا عن أمن وكرامة الأمة السودانية وفق تعبيره. وأضاف أن القوات المسلحة ستظل قوات محترفة تقف مع خيارات الشعب السوداني وحقه المشروع في دولة القانون والديمقراطية والمؤسسات، مشيرا إلى أن السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه عن طريق قوات الدعم السريع. هذا وقد تجددت الاشتباكات العنيفة صباح اليوم بين قوات الطرفين غرب البلاد اليوم الرابع على التوالي، مخلفة عشرات الضحايا. وأخيرا قال رئيس التونسي أن بلاده تقاتل من أجل التحرير، وأن أطرافا وصفها بالشبكات الإجرامية تؤجج الأوضاع عبر إخفاء المواد الغذائية الأساسية. وأضاف قيس سعيد أن تلك الأطراف تزيد لتونس أن تكون رهينة إرادة غيرها، داعيا المسؤولين لتحمل المسؤولية وخدمة الشعب أو مغادرة مناصبهم. واتهم الرئيس التونسي ما اسمها اللوبيات بالعبث بقوت المواطنين، مشددا على ضرورة العمل بشكل جماعي وبنفس القوة وبنفس العزيمة للتصدي للشبكات الإجرامية التي تسعى بكل الطرق لتأجيج الأوضاع في البلاد. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد لحظات يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، وعلى مدى حوالي نصف ساعة الكتاب الصوتي. تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعات الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين. نشرة خبرية جديدة في الساعة الخامسة تماما، عند الساعة الخامسة والربع يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان صدى القرآن وعلى مدى 45 دقيقة. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في الساعة السادسة تماما، عند السادسة والربع نقدم لحضراتكم إعادة برنامج عالم المرأة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة السابعة تماما، عند الساعة السابعة والدقيقة الثالثة عشرة تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة السابعة والربع. يأتيكم برنامج استفتاءات في الساعة السابعة والدقيقة الرابعة والعشرين وعلى مدى حوالي ربع ساعة، يليه سفينة النجاة. مستمعينا الكرام، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.net. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، سوف نتحدث لكم عن موضوع لا تؤذي الحيوانات. الحيوانات مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى كما خلقنا نحن أيضا، وكم سمعنا من أمهاتنا وأبائنا عن رأفة أئمتنا الأطهار عليهم السلام بالحيوانات. لكن يا أصدقاء، مع الأسف نرى بعض الأطفال يؤذون الحيوانات، مثل جارنا سمير. سوف أحدثكم فيما بعد عما فعله سمير. أما الآن يا أصدقائنا، فقد حان موعد طرح الحجورة عليكم، فاستمعوا جيدا لها وفكروا بحلها. الحجورة هي: ما هو أقرب كوكب للأرض؟ ما هو أقرب كوكب للأرض؟ فكروا بالحل يا أصدقائي، ولا شك أنكم ستعرفونه. الآن لا أعطيكم توضيحا ولا تلميحا، إذا سمح لي مخرج البرنامج سأعطيه لكم خلال البرنامج. حسناً، والآن يا أصدقائنا الحلوين إلى تمثيلية البرنامج، وعنوانها هو الثعلب الجائع. تعالوا معاً لنستمع إليها، هيا بنا.
الصغار، كان هناك ثعلب يقطن في إحدى الغابات البعيدة، حيث أمضى عدة أيام بحثاً عن الطعام ولكن دون جدوى.
يا إلهي، أشعر بالجوع الشديد، أتمنى بأن أجد أي شيء يمكن تناوله، ولكن يجب أن لا أصاب باليأس. لأبحث أكثر لعلي أجد شيئا أكله. نعم. لا طاقة لي بعد على البحث عن الطعام. لأجلس تحت ظلال هذه الشجرة وأنظر إلى السماء. ليتني كنت أمسك بأحد هذه الطيور. ما هذا الكيس؟ عجيبا، إنه مخبأ داخل هذه الفجوة الصغيرة في جذع الشجرة. يا ترى لمن هذا الكيس وماذا يوجد فيه؟ لأبحث عن صاحبه. نعم. أيها الفيل، هل أنت صاحب هذا الكيس؟
دعني أراه جيدا. كلا إنه ليس لي. هل رأيت ما بداخله؟
كلا لم أراه.
خذ، إنه ليس لي.
فكرة جيدة لأرى ما بداخله. لأفتح. عجبا، لحوم.
ترى لمن يعود هذا الكيس؟
لا أدري، المهم إنها لحوم وأنا جائع كثيرا.
أحبتي الحلوين، بعد فترة قصيرة جاء الغراب وراح يبحث عن كيسه.
لا أدري، لقد وضعت الكيس هنا في هذه الفجوة. عجبا، يا إلهي، من الذي أخذ الكيس من مكانه؟ لأذهب وأبحث عنه. أيوة الفيل، أما رأيت كيسا فيه كمية من اللحم؟
كيس اللحم؟
نعم.
أجل، رأيت الثعلب وهو يسألني عن صاحب كيس اللحم ولكنه لم يجد.
حسنا، أين هو الآن؟
بعد أن يأس من العثور على صاحب الكيس بدأ بتناول ما في الكيس من اللحم.
ماذا قلت؟
أجل،
هل تناول اللحم أيها الفيل؟
أجل، تناوله كله.
وأين هو الآن؟
لقد ذهب إلى النهر ليشرب ماء لأنه عطش كثيرا.
الويل ثم الويل.
ولماذا أيها الغراب؟ ما الذي حدث؟
إن اللحم الموجود في الكيس كان لحما فاسدا أيها الفيل.
أتقصد أن الثعلب تناول لحما فاسدا؟
أجل، يجب أن نساعده حالا وإلا سيموت الثعلب. هيا أيها الفيل.
إذن هيا بنا، هيا لنذهب إليه. هيا.
قار، أنا سأذهب لأخبر الماعز الطبيب وأن تذهب إلى الثعلب أيها الفيل.
حسنا، اذهب ولا تتأخر.
حسنا. قار.
ذهب الغراب وأخبر الماعز الطبيب، فيما ذهب الفيل إلى الثعلب وإذا به يرى الثعلب يئن من الألم.
بطني، أكاد نموت.
أيها الثعلب، هل أنت بخير؟
أي خير تراه في يا فيل؟ أكاد أن أموت.
سيأتيك الغراب بالماعز الطبيب، لا تقلق.
ومن أين علم الغراب بأني مريض؟
أيها الثعلب، إن الكيس كان للغراب.
ماذا؟
وقد كان فيه لحم ولكن اللحم كان فاسدا.
كان فاسدا؟
نعم.
الويل لي، فقد تناولت لحما فاسدا.
إنه الغراب ومعه الماعز الطبيب، إنه مقاتل.
ماذا تناولت أيها الثعلب؟ أما تعرف أن تناول اللحوم الفاسدة يضر البدن؟
كنت جائعا كثيرا أيها الطبيب، وتناولت اللحم بسرعة.
أيها الثعلب، كيف تتصرف في كيس وليس لك؟ لقد وضعت الكيس داخل فجوة جذع الشجرة كي أرميه في المهملات، وأنت أخذته وتناولته.
بطني.
يجب أن تتأكد أولا من سلامة الطعام ثم تتناوله. ما وعندما تتناول الطعام يجب أن تتناوله بهدوء وليس بسرعة.
سامحني أيها الغرفة. يا بطني. أيها المعز الطبيب خلصني من
حسناً
ألمي.
حسناً يا ثعلب حسناً.
أجل أحبتي، أصبح الثعلب حزيناً ومريضاً ويؤنب نفسه لأنه لم يفكر للحظة قبل أن يبدأ بتناول الطعام. نعم،
أصغانا الحلوين، حان الآن موعد بث ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعد نشيد البرنامج. الحلوين، قلت لكم بأن جارنا سمير كان يؤذي الحيوانات، كان ولدا شقيا، كان يحب أن يؤذي القطط والعصافير والطيور، كان يرمي العصافير والطيور بالحجارة ويجري وراء القطط والكلاب ويرميها بالحصى والحجارة، فتصيح القطط وتهرب بعيدا وتطير الطيور والعصافير مبتعدة عنه، وكنا نحن أولاد وبنات الجيران لا نرضى عن أفعال سمير وننصحه كثيرا ألا يفعل ذلك، وحتى إننا كنا نخاصمه في بعض الأحيان. ذات يوم رأيته خارجا مع أمه من بيتهم ووجهه مجروح والدم يسيل منه، فسألته: سمير، ماذا جرى لك؟ فقال: سأخبرك عندما أعود من المستشفى.
ما
الآن تعال معاً لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي، كيف تزرع الحبوب؟
لماذا تريد أن تعرف يا أحمد؟
لأني وضعت بعض الحبوب في التراب فلم تنبت.
ربما لأن التراب لا يصلح للزراعة. فالتراب يجب أن يحتوي على قليلا من الرمل لكي يستطيع الزرع أن يتنفس.
نعم. ولكن استعملت ترابا اشتريته من متجر بيع الزهور والنباتات يا أبي.
هل سقيتها ماء؟
نعم، سقيتها الماء كل يوم.
هل وضعتها في الشمس؟
بل وضعتها في الشمس، وقد مضى شهر ولم تنبت يا أبي.
حسنا، بقي أمر واحد. هل نقعت الحبوب قبل زراعتها يا ولدي؟
ماذا؟ وهل يجب أن تنقع الحبوب قبل زراعتها؟ لماذا يا أبي؟ لماذا؟
يا أحمد يا ولدي، هذه أهم خطوة، فقشرة الحبوب قاسية، ولهذا لا يستطيع الجذر الأولي للحبوب اختراق الغشاء ليمتص الماء وينبت الزرع. ولكن بعد تنقيع الحبوب يلين الغشاء، فيتمكن الجذر الأولي للنبات من الخروج من الغشاء ليلامس التربة ويأخذ منها ما يحتاج إليه من الماء والغذاء ليكبر وينمو.
الآن عرفت لماذا لم تنبت الحبوب. سأذهب الآن إلى المطبخ وأخذ عددا من الحبوب وأنقعها بالماء. هل يكفي أن تبقى في الماء إلى الغد يا أبي؟
بل الأفضل أن تبقى حتى ترى الجذر الأولي لها يخرج من تحت الغشاء. وعندها ازرعها في التربة.
حسنا يا أبي حسنا، هذه المعلومات مهمة جدا. أشكرك يا أبي، أشكرك كثيرا يا أبي.
لا شكر على الواجب يا ولدي.
الحلوين، أخبرتكم أن جارنا سميرا كان يؤذي الحيوانات، حتى رأيته ذات يوم خارجا مع أمه من بيتهم ووجهه مجروح والدم يسيل منه، فسألته ماذا جرى لك؟ فقال سأخبرك عندما أعود من المستشفى. عندما عاد قال لي: سمعت يوم أمس مواء قطة صغيرة، فخرجت إلى الحديقة ورأيت ثلاث قطة صغيرة لا تستطيع المشي. جلبت عصا ودفعتها فوقعت على ظهرها وأنا أضحك عليها وأؤذيها أكثر. واليوم أيضا خرجت إلى الحديقة لكي أؤذي القطط وأضحك عليهم، لكن عندما اقتربت منهم هجمت علي أمهم وخمشت وجهي، فصرخت وبكيت وأسرعت أمي وأخذتني إلى المستشفى. حلوين، هل تذكرون الحجورة؟ حجورتنا، ما هو أقرب كوكب للأرض؟ هل عرفتم الحال؟ تريدون توضيحا أو تلميحا؟ لا، أنا آسفة جدا، لأن قلت لكم بأن إذا سمح لي مخرج البرنامج بأن أقول لكم التوضيح سوف أقول لكم، لكن مخرج البرنامج يقول بأن الإجابة سهلة جدا، فقط على الأطفال أن يفكروا أكثر حتى يتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة. أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة، وأقول لكم نحن دائما نرحب بمشاركاتكم الصوتية، لأننا نريد أن نبثها في برنامجنا هذا ليستمع إليها جميع الأصدقاء. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم الهاتفية، هيا بنا يا أصدقاء.
مستمعينا الأفاضل، ألتقي بالطفل حسين علي. سلام عليكم حسين.
سلام عليك
حسين. هل أنت تحب الحيوانات؟
إيه.
هل تؤذي الحيوانات؟
لا.
لماذا؟
حرام.
لأنه حرام. من الذي قال حرام؟
رسول الله.
ما هي مساوئ أذية الحيوانات؟
أولا حرام.
نعم.
وثانيا راح يصير قلبنا قاسي.
نعم.
نقدر نأذي أخوتنا وأخونا.
طيب هل يوجد حديث عن عدم أذية الحيوانات؟
نعم، الإسلام يؤكد على الرفق بالحيوان.
طيب حسين، هل أنت تحفظ إحدى الصور القرآنية؟
أنا أقرأ سورة قل هو الله أحد.
أحسن، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أحسن، شكرا حسين علي.
الحلوين، لا تؤذوا الحيوانات وصغارها، لأن من أخلاقنا نحن المسلمين الرفق بالحيوانات، كما أن من يؤذي الحيوانات قد تهجم عليه وتخمشه كما حدث الأمر مع سمير. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة، فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة وهي دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
كيف حالك اليوم؟
شكرا الحمد لله.
جدتي، نعم. منذ مدة ولم تقدمي لنا معلومة عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
سأحاول أن أتحدث لك عن هذا الأمر يا نرمين.
حسنا، سنبدأ بتحريك دولاب الحروف.
ولنرى ما هو الحرف المكتوب على كرتنا التي سقطت من الدولاب.
حسنا، ما هو يا جدتي؟
إنه حرف الألف بقامته الرشيدة يا نرمين.
حرف الألف يدخل كثيرا في كلماتنا يا جدتي.
نعم، هذا هو صحيح، ولذلك هو أول حرف في اللغة العربية.
وأما الكلمات التي تبدأ بحرف الألف هي أشجار، ألوان، أمين، إنسان، أبواب، أخطبوط وغيرها من الكلمات.
أحسنت، كلماتك كلها صحيحة.
وماذا لديك يا جدتي؟ أخبريني.
بما أنك طلبت اليوم أن نتحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأتحدث لك عن شخصية من خيرة صحابة الرسول محمد صلى الله عليه وآله.
واو يا إلهي، ما أحلى هذا الأمر، ومن هو يا جدتي؟
إنه أبو ذر الغفاري، واسمه الحقيقي جندب، صحابي جليل ومن أكثر الصحابة الذين دافعوا عن الحق، ومن الأوائل الذين دخلوا إلى الإسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبه كثيرا.
هذا صحيح. وهل من الممكن أن تتحدثي لنا شيئا عن خلق أبي ذر يا جدتي؟
نعم، كان رضي الله عنه متواضعاً، يلبس ثوباً كثوب خادمه، ويأكل مما يأكله، وكان زاهداً في الدنيا، وكان يحب الفقراء والمساكين ويدافع عنهم، حتى سمي بمحامي الفقراء، وكان يحاول أن يساعدهم بأي طريقة يقدر عليها، وكان يدافع عن الإمام علي كثيرا، حتى إن حبه هذا أغضب الأعداء وأخرجوه من المدينة وأبعدوه عنها.
كم أحببت شخصية أبي ذر الغفاري جدتي.
شكرا لك يا نرمين، وكذلك للأحباء لحسن استماعكم إلى محطتنا هذه من دنيا الحروف.
ستأتي الحلقة القادمة وبها معلومات جديدة
إن شاء الله.
أصدقائنا الحلوين، عرفتم حل الحجورة؟ البعض يقولون عرفناها، والبعض الآخر يريدون أن أعيد الحجورة ثانية. حجورتنا، ما هو أقرب كوكب للأرض؟ الحل سهل؟ الحل بسيط؟ أحسنتم، إذن لماذا كنتم تريدون أن أوضح لكم أو أعطيكم تلميحين؟ أمزح معكم يا أصدقاء. نعم، حلنا بسيط جدا، وكل طالب مجد ومجتهد سيعرف الحل بالتأكيد. الحل هو كوكب الزهرة. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا أذكياء. يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
للناس
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
الفرق بين حكومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكومة علي عليه السلام الفارق الأساس بين أمير المؤمنين عليه السلام في عهد حكومته وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أيام حياته وعهد حكومته هو أن الخنادق كانت في عهد الرسول مشخصة ومتميزة تماما خندق الإيمان وخندق الكفر أما المنافقون فكثيرا ما كانت الآيات القرآنية تشير إليهم وتحذر منهم وتقوي صفوف المؤمنين في مواجهتهم وتضعف من شوكتهم أي أن كل شيء كان في النظام الإسلامي في عهد الرسول واضحا تمام الوضوح وكانت الصفوف مفروزة بشكل صريح فطائفة على الجاهلية والكفر والطاغوت وأخرى على الإيمان والإسلام والتوحيد ومن الطبيعي أن كل واحدة من هاتين الطائفتين كانت تضم صنوفا شتى من الناس لكن الصفوف كانت مميزة وواضحة كل الوضوح أما في عهد أمير المؤمنين عليه السلام فكانت المشكلة الكبيرة في تداخل الصفوف والخنادق وهذا هو السبب الذي جعل للفئة الثانية أي الناكثين وضعا مقبولا ومبررا وكان كل مسلم يتردد كثيرا في محاربة شخصيات من أمثال طلحة أو الزبير، فالزبير هو ابن عمة الرسول وكان من الشخصيات البارزة والمقربة إليه، حتى أنه بعد عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان ممن اعترضوا على السقيفة دفاعا عن أمير المؤمنين عليه السلام. ولكن الأمور بخواتيمها، نسأل الله أن يجعل عاقبتنا إلى خير، فقد يؤثر حب الدنيا ومظاهر الحياة في بعض الناس إلى درجة تجعل المرأة يشك حتى في الخواص، فما بالك بالعوام. وعلى كل الأحوال كانت الظروف آنذاك عصيبة حقا، ولا بد أن الناس الذين صمدوا مع أمير المؤمنين عليه السلام وحاربوا إلى جانبه كانوا على قدر كبير من البصيرة. والشاهد على هذا قول أمير المؤمنين عليه السلام: لا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر والصبر. فلا بد من توفر البصيرة بالدرجة الأولى، ويستدل من هذه التداخلات على طبيعة المشاكل التي واجهت أمير المؤمنين عليه السلام، وعلى الأساليب الملتوية التي اتبعها الناس الذين حاربوه. ففي صدر الإسلام كان هناك أفكار خاطئة كثيرة تطرح في الساحة، ولكن كانت تنزل آية قرآنية تفندها بصراحة، سواء وقتما كان النبي في مكة أم في المدينة. فسورة البقرة على سبيل المثال، وهي سورة مدنية، عندما ينظر المرء فيها يراها حافلة بصور من التحديات والاشتباكات بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمنافقين واليهود، حتى أنها تناولت التفاصيل الجزئية واستعرضت الأساليب التي كان يتبعها يهود المدينة في إيذاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفسيا، ومنها لا تقولوا راعنا كما جاء في التنزيل وما شابه ذلك. وجاءت أيضا سورة الأعراف، وهي سورة مكية زاخرة بمحاربة الخرافات، وكرس فصل منها للحديث عن تحريم وتحليل أنواع اللحوم في مقابل التحليل والتحريم الزائف الذي اصطنعه الناس لأنفسهم يوم ذاك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه هي المحرمات الحقيقية، وليست تلك التي اصطنعتموها أنتم لأنفسكم من أمثال البحيرة والسائبة وما شاكل ذلك. وكان القرآن يحارب هذه الأفكار بصراحة. أما في عهد أمير المؤمنين عليه السلام، فقد كان أعداؤه يستغلون تلك الآيات القرآنية، وهذا ما صعب كثيرا من مهمة أمير المؤمنين عليه السلام، فقد قضى عليه السلام مدة خلافته القصيرة في أمثال هذه المصاعب والمعضلات. وفي مقابل هؤلاء كانت جبهة علي نفسه، وهي جبهة قوية حقا، وفيها رجال كعمار ومالك الأشتر وعبد الله بن عباس ومحمد بن أبي بكر وميثم التمار وحجر بن عدي، فقد كانوا شخصيات مؤمنة ذوي بصيرة ووعي، وكان لهم دور مؤثر في توعية الناس الآخرين. فكان من جملة المواقف الجميلة في عهد أمير المؤمنين، ويعزى جمالها طبعا إلى الجهود الطيبة لهؤلاء الأكابر، إلا أنها في الوقت ذاته كانت مريرة بسبب ما لحقهم من جرائها من عناء وعذاب، هو مسيرهم نحو الكوفة والبصرة من بعد ما هب طلحة والزبير وغيرهما واستولوا على البصرة وأرادوا المسير منها نحو الكوفة، حيث أرسل أمير المؤمنين عليه السلام الإمام الحسن عليه السلام وبعض هؤلاء الأصحاب، وكان لهم مع الناس في المسجد مداولات وأحاديث ومحاجات تعتبر من المواقف المثيرة وذات المغزى العميق في تاريخ الإسلام. ولهذا السبب يلاحظ أن الهجمات الأساس لأعداء أمير المؤمنين عليه السلام وجهت صوب هذه الشخصيات ضد مالك الأشتر وضد عمار بن ياسر وضد محمد بن أبي بكر وضد كل من وقف إلى جانب أمير المؤمنين عليه السلام منذ البداية وأثبتوا صلابة إيمانهم وسلامة بصيرتهم. ولم يتورع الأعداء عن كيل أنواع التهم لهم والسعي لاغتيالهم، ولهذا قضى أكثرهم شهداء، فاستشهد عمار في الحرب، واستشهد محمد بن أبي بكر بتحايل أهل الشام، وكذا استشهد مالك الأشتر بحيلة من أهل الشام، وبقي البعض الآخر ولكنهم عادوا واستشهدوا على نحو قاس وفجيع بعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه هي الظروف التي عاشها أمير المؤمنين في حياته وفي عهد حكومته. ولو أردنا الخروج بنتيجة ملخصة عنها لقلنا إنها كانت حكومة قوية، ولكنها في الوقت ذاته مظلومة ومنتصرة، بمعنى أنه استطاع قهر أعدائه في أيام حياته، واستطاع من بعد استشهاده مظلوما أن يتحول إلى شعلة وهاجة على مدى تاريخ الإنسانية. ولا شك في أن المرارة التي ذاقها أمير المؤمنين عليه السلام خلال هذه الفترة تعتبر من أشد وأصعب المحن في التاريخ.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يا ربي 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 يا
على خدمتك جواب.
5 عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.